قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: فصل في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبه. قال: خطب صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأرض وعلى المنبر وعلى البعير وعلى الناقة. خطبة معتادة الجمعة على المنبر، وكان يجلس عليه أيضا في غير الجمعة، وفي بعض خطبه في حجه وفي غيره على راحلته. قال: وكان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، أي يحذرهم العدو، صبحكم العدو ومساكم، معناه يأخذون حذرهم ويرفع صوته عليه الصلاة والسلام، وذلك أدعى للتأثير، ويقول: بعثت أنا والساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. جابر بن مسلم قال: وكان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. وأما قول كثير من الفقهاء إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيد بالتكبير، فليس معهم به سنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البتة، والسنة تقتضي خلافه، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله، لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا في الجمعة ولا في عيد ولا في استسقاء إلا وهو يفتتح خطبه بالحمد لله. قال: وهو أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمد، وهو اختيار شيخنا أي شيخ الإسلام قدس الله روحه، معناه طهره، وكان يخطب قائما، وتركوك قائما، وفي مراسيل عطاء وغيره أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس ثم قال: السلام عليكم، وهذا مرسل. قال الشعبي: وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك. وكان يختم خطبه بالاستغفار. قالوا: هذا جاء من طريق موسى بن عبيدة القبدي كما أفاده شيخنا رحمه الله، هو ضعيف. ولو فعل الإنسان ذلك أحيانا أو نادرا فإنه لا ينكر عليه، أما الاستمرار عليه فهذا كما سمعت قد جاء من طريق معروف. وكان كثيرا ما يخطب بالقرآن، خطبه بالقرآن كثيرة بالآيات، ذكر الناس بكلام الله. وفي صحيح مسلم عن أم هشام بنت حارثة قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. ذكر العلامة ابن تيمية رحمه الله فائدة أن هذه القراءة كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفهمون القرآن فهما جليا لفصاحتهم وفهما بالعربية، وأما الناس في هذه الأعصار المتأخرة فإنهم يحتاجون إلى شيء من بيان معاني الآيات، وربما يسمع مريض نظير وإلى غير ذلك ما يدري ما معناه ولا يفهمه، يحتاج مع ذلك مع خطبة إذا خطب بهذه السورة إلى بيان ما كان غريبا عن الناس بمعانيه. ولو أنه اقتصر على السورة فقط من خطبتين لكان مجزيا لأنها موعظة عظيمة. وذكر أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا تشهد قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره. أكثر روايات هكذا: الحمد لله نستعينه، الحمد لله نحمده، هذه الروايات أقل منها. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، من يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قل بإسناد أبو عياض المدني وعبد ربه بن أبي يزيد كلاهما مجهول، قد جاء الحديث خطبة الحاجة بغير ذكر هذا ما ذكر في الآخر، وجاء في صحيح مسلم حديث علي بن حاتم أن خطيبا خطبه وقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، قال: بئس الخطيب أنت. قالوا: لأنه أجمل في موضع يحتاج فيه الناس إلى التفسير لئلا يفهم منهم في اقترانه باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسم الله المشاركة يحتاج إلى التفسير، ومن يعص الله ورسوله. وقال أبو داود عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة فذكر نحو هذا إلا أنه قال: ومن يعصيهما فقد غوى. قال ابن شهاب هو مرسل، قال ابن شهاب: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: إذا خطب كل ما هو آت قريب لا بعد لما هو آت، ولا يعجل الله لعجلة أحد، ولا يخف لأمر الناس، ما شاء الله لا ما شاء الناس، يريد الناس أمرا ويريد الله، وما شاء الله كان ولو كره الناس، ولا مبعد لما قرب الله ولا مقرب لما بعد الله، لا يكون شيء إلا بإذن الله. وهذا أيضا مرسل من مراسيل أبي داود، في مراسيل أبي داود من مراسيل الشهر الزهري. وكان مدار خطبه على حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده وتعليم قواعد الإسلام وذكر الجنة والنار والمعاد والأمر بتقوى الله وتبيين موارد غضبه ومواقع رضاه، فعلى هذا كان مدار خطبه. هكذا ينبغي أن تكون الخطب. كان مدار خطبه على حمد الله الثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده وتعليم قواعد الإسلام وذكر الجنة والنار والمعاد والأمر بتقوى الله وتبيين موارد غضبه ومواقع رضاه، فعلى هذا كان مدار خطبه. وكان يقول في خطبه أيضا: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. حديث الحكم بن حزم الكلف وهو صحيح. وكان يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم، ولم يكن يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله وتشهد فيها بكلمتي الشهادة ويذكر فيها نفسه باسمه العلم. وثبت عنه أنه قال باسمه العلم محمد، أنه قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجدماء. حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره، وهو بالصحيح والصحيح المسلم: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجدماء. هذا يدل على نقص الخطبة التي تخلو من التشهد، قول: وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا ما يحصل كثيرا من بعض الخطباء في الخطبة الثانية في الجمعة، يحصل تقصير كثير من بعض الخطباء في الخطبة الثانية يوم الجمعة، أنه يخطب الخطبة ويترك التشهد فيها ليقتصر على الحمد والثناء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول أما بعد. فينبغي أن يحرص الإنسان على التشهد في خطبه. لهذا الحديث: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجدماء. وأما قول بعضهم أن الخطبة الثانية في الجمعة إنما هي تابعة للخطبة الأولى وأنها خطبة واحدة، فهذا غير صحيح، بل هي خطبتان، ولا تصح الجمعة بخطبة واحدة. ولم يكن له شاويش، قال جاويش، أصله جاؤوش، الجيم الفارسية، قال كلمة تركية معناها من أصل حاجب. وكانت وظيفة الشاويشية جمع الشاويش أن يسير بين يدي السلطان ويعلن بنزوله وركوبه بصوت عال. قال المصنف وهو ابن القيم في النونية: والله لو جئتم لقال الله قال الله أو قال الرسول كفعل ذي الإيمان كنا لكم شاويش تعظيم وإجلال كشاويش ذي السلطان. ولم يكن له شاويش، يعني حاجب، يخرج بين يديه إذا خرج من حجرته. ولم يكن يلبس لباس الخطباء اليوم، لا طرحة ولا زيقا واسعا. قال: الطرحة طيلسان وكساء يلقى على الكتف، وزيق القميص ما أحاط بالعنق منه. كان منبره ثلاث درجات، لا كحال بعض المنابر، خصوصا عند الشيعة، عندهم منابر ربما الذي يجلس في الصف الأول يكاد ينكسر عنقه لارتفاعه، ربما بعضها ست أو ثمان درجات. وكان منبره ثلاث درجات، فإذا استوى عليه واستقبل الناس أخذ المؤذن في الأذان فقط، ولم يقل شيئا قبله ولم يقل شيئا بعده كما يفعله كثير من الجهال والمبتدعة، أنهم إذا صعد الخطيب على المنبر يوم الجمعة فإنه إذا انتهى من أذانه يأتي بخطبة قبل الخطبة، فيقول: أيها الناس، اسمعوا وعوا واعلموا أن الكلام بين الخطبتين حرام، أعاذكم الله. هذه خطبة، الخطبة للخطيب وليست للمؤذن. فإذا أخذ بالخطبة لم يرفع أحد صوته بشيء البتة، لا مؤذن ولا غيره، بعض العامة اشتهر عندهم أن الخطيب إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالمسجد بصوت جماعي مرتفع. قد أجاز بعض العلم أن يقول ذلك الإنسان في نفسه ويتنفض به دون أن يسمع من بجواره. وأيضا إذا ذكر الصحابي فيقولون بصوت جماعي رضي الله عنه، وهذا كثير عند الصوفية. وأما عند الرافضة فهم يسبون الصحابة يلعنون. الرافضة والصوفية يتفقون في أشياء ويختلفون في أشياء. ومن الصوفية من قد صار يسب الصحابة ويسب معاوية، خصوصا من ينتسبون إلى بن هاشم كثير منهم. لكن هذا الفعل أنه يرفع صوته بصوت الجماعة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإنصات بالخطبة ونهى عن الكلام حتى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو واجب. قد قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه ذلك أضعف الإيمان. ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لأخيك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد روت. أنصت بمعنى ينهاه عن الكلام حال الخطبة، لأن الكلام حال الخطبة منكر، فإذا تكلم بهذه الكلمة لغى ذهب أجر جمعة. قال: وكان إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكى عليها وهو على المنبر. هذه من السنة أن يخطب ومعه عصا. كذا ذكر أبو داود عن ابن شهاب: وكان الخلفاء الثلاثة، جاء بحديث الحكم من حديث الكلام، وكان الخلفاء الثلاثة بعده يفعلون ذلك، وكان أحيانا يتوكى على قوس، ولم يحفظ عنه أنه توكى على سيف. كثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهين: أحدهما أن المحفوظ أنه توكى على العصا أو القوس وعلى القوس، ثاني أن الدين إنما قام بالوحي، وأما السيف فلمحق أهل الفساد والشرك. ومدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي كانت خطبته فيها إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف. كان إذا عرض له في خطبته عارض اشتغل به ثم رجع إلى خطبته. كان يخطب فجاء الحسن والحسين يعتران في قميصين أحمرين، فقطع كلامه ونزل فحملهما، ثم عاد إلى المنبر ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين يعثران في قميصيهما فلم أصبر حتى قطعت كلامي فحملتهما. والحديث صحيح أبي داود. وجاء سليك الغطفاني وهو يخطب فجلس فقال له: يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. وهذا ما استدل به أهل العلم على وجوب تحية المسجد، قال بالوجوب استدل بهذا الحديث مع قولي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهكذا قطع خطبته وقال لسليك لما جلس: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم صلي ركعتين. ثم قال هو على المنبر: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ويتجوز فيهما. الصحيحين حديث جابر. كان يقصر خطبه أحيانا ويطيلها أحيانا بحسب حاجة الناس، الغالب في خطبه هو التقصير. كان النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمار: إن طول صلاة الرجل قصر خطبته مئنة من فقه. قد رأينا في مساجد مكة في الحج يخطبون الأولى والثانية سبع أو خمس دقائق، خطبة الأولى أربع أو خمس، الثانية تقريبا ثلاث وانتهى. هذا بالغالب يكون بسبب شدة الزحام، وربما يحتاج الناس أن يصلون في الشمس وهي تضر، وكانت خطبه العارضة أطول من خطبه الراتبة، وكان يخطب النساء على حدة في الأعياد كما في حديث أبي سعيد أمة النساء فخطبهن وأعظهن ويحطهن على الصدقة. هذا كما سمعت كتاب سيرة، كتاب شمال، كتاب فقه، كتاب عقيدة، كتاب حديث.